السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الوهاب الذي خلق الخلق ليعبدوه بالإلهية، يفرده وحده جل وعلا وهو أهل الثناء والمجد، تفضل على عباده بنعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسل للعباد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم التناد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، خلق الله الجن والإنس ليوحدوه، فقال سبحانه مبيناً لماذا ذرأهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وليستمر نسل العباد، جعل الله تبارك وتعالى العلاقة بين الذكر والأنثى سبب الإيجاد، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، وشرع الله عقد النكاح ليكون النتاج من حلال لا من سفاح، ووصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ بين الأزواج، فقال سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق الغليظ هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقد النكاح على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان وفق الشروط التي اشترطت هي ووليها. عن جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم. فعقد الزواج عهد وثيق لما فيه من حق الصحبة والعشرة، ووصف هذا العقد بالغلظة لقوته وعظمته، لأن الزوجين صارا بهذا العقد حلالاً لبعضهما، ونتج عن هذا العقد حقوق والتزامات، وترتب على عقد النكاح مسؤولية عظيمة وغايات: تكوين الأسرة، رعاية الأبناء، بناء المجتمع المسلم الذي يمتثل أمر الله ويقوم بنشر دين الله. عباد الله، إن عقد الزواج مقاصده سامية وغاياته مباركة، ليس المقصود منها مجرد ألفاظ تقال، بل إن المراد من وراء ذلك المودة والرحمة والسكن بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وشبه الله العلاقة بين الزوجين باللباس، قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكل واحد من الزوجين ستر لصاحبه لما بينهما من القرب والستر، وكل واحد منهما يقوم مقام الآخر في الأعمال والأمور. فمن تأمل هذه المعاني وهذا الوصف البديع في الآية أدرك أن العلاقة بين الزوجين ليست مجرد علاقة إشباع الرغبات الظاهرة، بل علاقة مبنية على الحب والعطف باطنا، قوامها الكرامة والبذل والعطاء، تحوطها وتحفها من جوانبها الرأفة والرحمة. فعقد يبنى على هذه المقاصد والغايات من الرجل قوامة وشفقة، ومن المرأة حب واحترام، حري أن تعظم حقوقه ويقام بواجباته أتم القيام امتثالا لأمر المولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فعلى الزوجين أن ينظرا إلى الشروط بين الفينة والأخرى خشية أن تكون منقوضة أو منقوصة، فإن كل واحد منهما مسؤول عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المؤمنون، من عناية الإسلام بعقد الزواج أن جعل لهذا العقد مقدمات، ومن ذلك اختيار الدين والخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تريبت يداك. رواه البخاري ومسلم. وعند الطبراني وغيره: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. صححه العلامة الألباني. ورب العزة جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وعاشروهن بالمعروف، أي بطيب الأقوال وحسن الأفعال وجمال الهيئات. وقد كان قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، فكان صلوات ربي وسلامه عليه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم بالنفقة، فلنا به الأسوة لقد كان فلنا به الأسوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخير النساء هي التي تقوم بحقوق زوجها وتطيعه بالمعروف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. ورب العزة يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه ومن لاذ به حفظه وحماه. معاشر المسلمين، إن الحياة الزوجية قد يشوبها شيء من المنغصات والمكدرات، لا سيما أن شياطين الإنس والجن لا يسعدون برؤية بيت فيه ألفة ومحبة، فيعملون في التحريش فيما بينهم، فشياطين الإنس يرسلون جنودهم ويتراسلون على إفساد البيوت، وشياطين الجن كذلك. ورب العزة جل وعلا يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قد يكون بين الزوجين من الجفاء وعدم الألفة، فيصبران على ذلك فيبدلهما الله خيرا، فيكون التوفيق والسعادة في الصبر. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. فإذا استقامت الحياة الزوجية واستقرت الأسرة المسلمة فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير ما سبب. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وكون الرجل يتزوج الثانية ليس ذلك سببا لكونها تطلب الطلاق، بل عليها أن تصبر، فوجودها مع زوجها وشريك لها خير من عدم ذلك. أيها المؤمنون، إذا اجتهد الزوجان ببذل الأسباب في الإصلاح ولم تستقر لهم الحياة الزوجية، فإن الزواج في الإسلام شراكة اجتماعية وليس عقدا أبدية كالنصرانية. شرع الله الطلاق فقال في محكم الآيات: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فيكون الطلاق بالصفة التي جاء بها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طلقة واحدة رجعية في طهر لا في حيض، لطهر لم يمسها فيه، فهذا هو طلاق السنة. وسوى هذه الصفة يكون الطلاق بدعيا يأثم المطلق به، وتلزم المرأة بعد الطلاق بيت زوجها. أيها الرجال، ما جعل الله الطلاق لكي تفرغوا غضبكم بلفظ الطلاق أو بإخراج كلمة الطلاق، وإنما شرع الله الطلاق عندما يجلسان معا ويستيقنان عدم إمكان الاستمرارية. ولا يجوز للمرأة أن تخرج بعد الطلقة الأولى ولا الثانية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والقصد من هذه الصفة أن تبقى هي في البيت إحسانا إليها وإنفاقا عليها، وعدم قطع الأسباب لرجوع الزوج، لأن المطلقة الرجعية زوجة له ما لم تنقض عدتها، فإن كانت في بيته وقريبة منه فلعله يراجع نفسه وتكون له فرصة، وإن لم يمكن ذلك فقد طلقها طلاق السنة يؤجر بذلك. ثم إنه إذا طلق طلقة واحدة أو ثانية له أن يراجعها ولو خرجت من العدة بعقد جديد، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ألهمنا شكر نعمتك ودوام عافيتك، وجنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق أميرنا ولي عهدي لهداك، واجعل عالم لهما في رضاك، والبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، واجعل لهم مخرجا يا أرحم الراحمين، ليس لهم أحد سواك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.